طيب إذا نمضي إلى درس الأصول في كتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين. فمن إن وصلنا تعريف باب تعريف أصول الفقه وأبوابه كذا كذا باب تعريف أصول الفقه وأبوابه. وصلت لها؟ ماذا عندك؟ علم المتن. طيب إيش؟ وعلم أصول الفقه هكذا وقفنا.
العلم.
ها؟
العلم.
إيش أقرأ ماذا يقرأ؟ ماذا يقول عندك؟ أنا ما أدري إيش.
العلم معرفة المعرفة.
لا هذا تهينا منه. ورغم لا لا تقدم هذا كثير شيء كبير. دعينا حتى من تعريف الظن والشرك والشرك. طيب يبدأ عندك ماذا؟ وعلم أصول الفقه.
وعلم أصول
الفقه. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال.
وكيفية معقول على سبيل
الاستدلال على سبيل الإجمال.
لا أحسن انتظر. هذا معقول على إيش؟ على سبيل ولا على طرق؟ معقول على طرق. لا معقول على طرق. قال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. ثم قال استثنى فيها، قال: وكيفية الاستدلال. وكيفية الاستدلال.
وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال وكيفية الاستدلال بها. وقال: أبواب أصول الفقه وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. قال: أقسام الكلام.
نعود إلى إعراب هذا. نقول: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال. وكيفية الاستدلال معقوب على سبيل الإجمال. كيف يستدل؟ بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من تعريف أصول الفقه باعتباره التركيبي الإضافي، باعتبار التركيب الإضافي، نعم، أي باعتبار مفردي كما تقدم، باعتبار مفردي كل على حدة. تقدم الكلام على هذا، معنى أصول وحدها ومعنى فقه وحدها. الآن هنا عرفه باعتباره اللقبي، باعتباره اللقبي، يعني كون كلمة أصول الفقه لقب لهذا الفن. كون كلمة أو هذه الجملة التركيبية هذا لقب على أصول الفقه، على هذا الفن. وأصول الفقه كما قال طرقه على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال، وكيفية الاستدلال بها. هذا هو التعريف اللقبي، أي أن المقصود من علم أصول الفقه هو معرفة طرق الفقه، أي أدلة. طرق المقصود به هنا الأدلة، طرق الفقه يعني أدلة الفقه، لكن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. ومعنى هذا أننا نتعاطى هنا القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، مثل قولهم الأمر للوجوب، هذه قاعدة، قاعدة عامة، قاعدة عامة، الأمر للوجوب قاعدة عامة. وإلا فهل كل أمر يكون الوجوب؟ ليس كل أمر يكون الوجوب، لكن الأصل أن في أمر الشارع، الأصل في أمر الشارع أنه للوجوب، الأصل في أمر الشارع أنه للوجوب. إذا جاء الأمر من الله، جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه للوجوب، إلا إذا دل دليل على أنه للندب والاستحباب أو الإباحة أو الإباحة. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى في الآية الثانية من سورة المائدة: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. ها يا شيخ حبيب، الأمر هنا قول الله عز وجل فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر للوجوب أو للندب أو للإباحة؟ هذا للإباحة، هذا للإباحة، أي أنه الآن أصبح حل لكم أن تصطادوا بعد أن كان محرما، بعد أن كان محرما عليكم فعله. إذن هذا الأمر هنا أمر، كيف يفهم الإنسان هذا الأمر؟ يأتي إنسان لم يدرس أصول الفقه فيقول الله أمر أننا إذا حللنا من الحرام أن نصطاد، فيأخذ بندقيته في ميناء ويذهب ليصطاد، ويقول الله أمرني بأن أقول، هذا جهل، لم تفقه أصول الفقه، لذلك أعوزك ذلك إلى، أو الجأك ذلك إلى هذا التصرف غير صحيح. وإن هذا الأمر للإباحة لا للوجوب، بخلاف قوله تعالى في آية البقرة في الآية 43: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الأوامر نقول أنها للوجوب أو للندب أو للإباحة يا جماعة؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ثلاثة أوامر في آية واحدة، ماذا نقول؟ هل هذه الأوامر للوجوب أو للندب أو للإباحة؟ لا شك أنها للوجوب، لأن هذه الأمور من أركان الإسلام، فالصلاة ركن من أركان الإسلام، وإيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام، والصلاة جماعة في المساجد كما قال تعالى واركعوا مع الراكعين، أي في المساجد، هذا دلت النصوص على وجوبه للرجال، دلت النصوص على وجوبه للرجال. إذن هنا الأمر للوجوب. وهكذا فقس تسعى على ذلك جميع الأحكام. وقول وكيفية الاستدلال بها، المقصود منه من هذه الجملة أي بمعرفة بها، أي بمعرفة دلالات الألفاظ، أي بمعرفة دلالات ألفاظ الشارع من جهة إيش؟ من جهة العموم والخصوص. هل اللفظ دال على العموم أو دال على الخصوص؟ الإطلاق والتقييد، هل هذا لفظ مطلق أو أنه مقيد أو قيده شيء؟ وكذلك شروط الاستدلال، كحمل العام على الخاص، وحمل المطلق على المقيد، ومعرفة الترجيح، الراجع المرجوع عند التعارض، معنى نصان تعارضا، فماذا نفعل؟ لا بد من بذل الجهد لمعرفة الراجع من المرجوح، نعم، والناسخ من المنسوخ، وما إلى ذلك مما يذكر في هذا الباب، وهو سيتكلم عن ذلك بعد قليل. ثم قال: وهذا هو الذي سيبين فيه، ثم قال وأبواب أصول الفقه. المقصود بأبواب هنا أقسام، أقسام أصول الفقه. وأبواب أصول الفقه المقصود نعم بيان بيان الأبواب التي يقوم عليها أصول الفقه ويشتملها. قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، أقسام الكلام. هنا المصنف يذكر أصول الفقه على سبيل الإجمال، ذكرها مجملة، وهذا منهج علمي متين يتبعه كثير من أهل العلم خصوصا في الوقت الحاضر، حين يجعلون خطة للبحث أو خطة لإلقاء كلمة فيقدمون بهذا الترتيب ويسيرون على نسقه، ويسيرون على نسقه. وهذا لكون هذه الطريقة تشحذ الأذهان والهمم، وتجعل الذهن حاضرا متابعا لما يقال ويلقى. والمصنف يريد أن يبين منهجه في ترتيب أبواب أصول الفقه في هذا الكتاب، ولذا بدأ بأقسام الكلام. لماذا؟ لأن معظم مباحث أصول الفقه تتفرع عن الكلام، تتفرع عن الكلام، لأن معظم مباحث أصول الفقه تتفرع عن الكلام. ثم بعد ذلك جاء بذكر الأمر والنهي. لماذا؟ لكونهما دلالة الدليل في ذاته. الأمر والنهي هو ما يدل عليه الدليل. لماذا نطلب الدليل ونريد الدليل؟ حتى نتبين فيه أمر أو فيه نهي، والأمر للوجوب أو الاستحباب أو الندب أو الإباحة أو التخيير، والنهي هل هو للكراهة، كراهة التنزيه أو كراهة التحريم؟ ها؟ نعم، لدلالة الألفاظ. نعم، فإذا هو دلالة الدليل في ذاته، لأن الدليل إما يكون أمر أو نهي، هذا هو الدليل، إما أن يكون أمرا أو نهيا. وقدم الأمر على النهي لماذا؟ لكون الأمر طلب إيجاد وإثبات، والنهي طلب عدم ونفي. ما هو؟ نعم هو مشتق من أمر، لكن هو يعني هو طلب للنفي أو العدم، لا تفعل. نعم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أيسرق المؤمن أيكذب، قال لا. هنا نفي. نعم، والعلماء يقررون بأن الإثبات، طلب الإثبات مقدم، أو الإثبات مقدم على النفي، الإثبات مقدم على النفي. ثم قال والعام والخاص والمجمل والمبين أو والمبين، كلاهما مراد، المبين والمبين، والظاهر والمؤول. فلما ذكر الأمر والنهي ذكر هذه الستة بعدها للدلالة على شمول الدليل أو على خصوصيته، لأن الدليل قد يكون شاملا وقد يكون خاصا، قد يكون مجملا، قد يكون مبينا وقد يكون مبينا، وقد يكون ظاهرا وقد يكون مؤول مفسر. لذلك فإنه تكلم عن ذات الدليل، وذلك حين قال الأمر والنهي، وتكلم عن أحوال الدلالة
من حيث العموم والخصوص والإجمال والتبيين. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ بالعام قبل الخاص لأي شيء للدلالة من باب يعني من باب الدلالة الظاهرة، فإن العام دلالته ظاهرة أظهر من الخاص، العام والخاص عموما دلالتهما ظاهرة أكثر مما يأتي بعد من المجمل، فإن المجمل من باب الدلالة الخفية، والمبين والمبين كذلك فهما من أيضا باب الدلالات الخفية. نعم. وأما الدلالات الظاهرة فإنها كالعموم والخصوص، والدلالة الظاهرة عادة تكون مقدمة على الدلالة الخفية. الدلالة الظاهرة التي يفهمها كل الناس هذه مقدمة على الدلالة الخفية التي لا يعرفها ولا يستخرجها ويستنبطها إلا خواص العلماء. ثم قال والأفعال، ما المقصود بالأفعال هنا؟ يا أخوة ما يصدر من العبد، تقصد من المكلفين، توافقون؟ هو يقول هكذا. لا، الأفعال هنا المقصود بها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكرها هنا لكونها تلحق بالخطاب التكليفي، لأنه خطاب من الشارع إلى المكلف. ثم قال والناسخ، ونحن نذكر الآن يعني مقتضبات، لأنه سيأتي ذكر كل واحدة بأمثلتها وبسطها. قال ثم قال والناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسوخ لماذا جاء به في هذا الموضع بعد هذه الأمور؟ لأن كل ما تقدم من بيانه وذكره الآن يمكن أن يدخل عليه النسخ، ولذلك أخر الناسخ والمنسوخ بعد هذه الأمور التسعة. نعم، لذلك جاء به في هذا الموضع. ثم قال والإجماع، وجاء به بعد الناسخ والمنسوخ لماذا؟ لأن الإجماع لا ينسخ، ما نقول إجماع منسوخ، لكن عندنا مثلا آية تنسخ، كما قال عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها إلا، نعم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. وجاءنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، في حديث أبي أيوب الأنصاري. ثم جاء في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما مستقبلا في أحد بيوتاته، مستقبلا الشام، مستدبرا الكعبة. قالوا أن هذا ناسخ لذلك الحكم في أحد أحواله، وهو في البناء، كونه في البناء، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا أوضح بيان، أوضح دليل للنسخ، أن في الأول كان ممنوع على المسلمين أن يزوروا القبور لكونهم كانوا حديث عهد بالجاهلية، وفي الجاهلية كانوا يزورون القبور تعظيما لها وعبادة، فنهاهم حتى تصفو أذهانهم ويستقر الإيمان في قلوبهم، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر. قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن هنا حصل عندي نسخ في هذا الحديث. نعم. قال أما الإجماع يا إخوان ما يلحقه نسخ، لأن الإجماع هو إجماع أهل العلم من لدن الصحابة ومن بعدهم، فما الذي ينسخه؟ لا ينسخه إلا كلام الشارع، وكلام الشارع تقدم، كلام الشارع يتقدم. نعم. ولذلك يقولون الإجماع لا يدخله نسخ. نعم. وكذلك جاء به في هذا الموضع لأن ما قبله تبع له في الواقع، تبع للإجماع، كل ما تقدم تبع للإجماع في الواقع، فإن يعني الإجماع معناه إجماع أهل العلم فهم يتناولون هذا الدليل فمثلا يجمعون عليه، أو أنه يتناولون مسألة لم يأتي دليل نصي فيها قطعي فهم يتدارسون ويرون يعني الحكم الأليق بها فيحصل منهم الإجماع. ولكن الإجماع ليس المقصود إجماع كل علماء المسلمين، فإنه يعني كما قيل عن بعض السلف من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني ادعى الإجماع في كل مسألة، ادعى الإجماع في كل مسألة أو إجماع كل أهل العلم في مسألة إلا فيما ندر، إلا فيما ندر. نعم نعم. أي هذا هو يذكرونه، يعني مثلا ابن المنذر في كتابه الأوسط وغيره يقول مثلا والإجماع على ذلك، مقصوده بالإجماع هنا أكثرية وليس كل، وإنما مقصود أكثرية أهل العلم، مقصود إجماع أكثرية ليس إجماع كلية. نعم. ثم قال والأخبار، ما المقصود بالأخبار هنا؟ ما يحتمل الصدق والكذب، السنة. المقصود بالأخبار هنا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بها بعد الإجماع وقبل القياس. لماذا؟ هي جاءت بين الإجماع والقياس، هنا ساقها الإمام الجويني في هذا الترتيب بين الإجماع والقياس، قال والإجماع والإخبار والقياس. لماذا جاء بالأخبار عفوا والإجماع والأخبار والقياس، لماذا جاء بالأخبار بين الإجماع والقياس؟ قالوا قال بسبب ما دخل نعم على أصول الفقه من علم الكلام، هذا بسبب، لأن أصول الفقه قلنا يا أخوان في اللقاءات الماضية أن علم أصول الفقه تأثر كثيرا بعلم الكلام والمنطق، لأن وإن كان في أصله إنما وجد من قبل أهل السنة من الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين، وكان أول من كتب في ذلك الإمام الشافعي، ولكن بعد ذلك كثر المشتغلون في علم الكلام والمنطق، كثر عددهم أو كثر الذين تعاطوا أصول الفقه من هذا الصنف من الناس وهم المشتغلون بعلم الكلام والمنطق، فدخل في هذا الشيء كثير. طيب لماذا أخروا الأخبار إذن؟ هؤلاء المناطق لماذا أخروا؟ قالوا لأن الأخبار قد تكون، لأن الأخبار أخبار أحاد، أخبار أحاد، وأخبار الأحاد عندهم أمارات وليست دلالات، أخبار الأحاد عند علماء المنطق والكلام هي أمارات وليست دلالة، لا يتخذون دليلا لأن ليست قطعية عندهم، وكان الصحيح أنها دلالات، الصحيح أنها دلالات. نعم. إذا ثبتت خبر الأحاد، إذا ثبت إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، فإن هذا يفيد القطع ولا يجوز أن يرد، لكنهم أرادوا بذلك رد كثير من العقيدة، وقالوا بأن أخبار أحد، قالوا بأنها أخبار أحد، وأخبار الأحد عندهم كما قلنا يعتبرون ضعيفة، وأنها تفيد الأمارة ولا تفيد الدلالة. نعم، لذلك أخروها إلى ما قبل القياس، لكونهم يرون إثبات أن أخبار أن الأخبار كلها أمارات كالقياس، لا دلالة كالأمر والنهي، لا دلالة. لكن كما قلنا الصحيح أن السنة دليل، ولا لا يا أخوان؟ هل السنة النبوية دليل؟ الخبر الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون دليل أو لا يكون؟ ما دليلكم على هذا؟ قد يقول لك المناطق والمتكلمون اثبت لنا أن السنة تكون دليلا، فعندنا القرآن دليل أنه ليس أحد، أعطينا دليل أنه. نقول لهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، بل في القرآن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالله عز وجل أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال ألا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه القول من قولي فيقول ما وجدناه في كتاب الله أخذناه وما لم يجد لا نأخذه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله عز وجل يذكر ذلك في القرآن ويقول نعم يخاطب أمهاتهم ويقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة، قالوا آيات الله القرآن والحكمة هي السنة، والسنة شارحة للقرآن. نعم، والسنة شارحة للقرآن، السنة شارحة للقرآن. نعم، وكذلك بقول تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ماذا؟ الكتابة يعني القرآن، والحكمة يعني السنة. إذن ما ثبت من السنة فإنه دليل لا أمارة، دليل، دليل إما يقتضي الوجوب أو يقتضي الاستحباب أو الإباحة أو التخيير، هذا في باب الأمر، ودليل يقتضي النهي إما للكراهة أو للتحريم، هذا في باب النهي. نعم، ونلاحظ أيضا أنهم قد قدموا الأفعال وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي جزء من السنة، أفعاله جزء من السنة، لأن السنة هي أما أن تكون فعلية أو قولية أو تقريرية، فهم قدموا الأفعال وأخروا الأخبار. طيب ما الأخبار أيضا؟ يعني هو مثلا في قصة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، في قصة أبي سعيد الخدري لما مروا على قرية فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، ثم لدغ سيد تلك القرية فأتوا أبا سعيد وأتوا القوم قال هل منكم من راقي؟ قال أبو سعيد نعم أنا، ولكن لا نرقي إلا أن تجعل لنا جعل مال، واشترط عليهم 30 رأسا من غنم أو 40، فرقاه حتى نشط من عقال، حتى قام كأنما نشط من عقال، فاستاق الغنم وأنكر عليه أصحابه كيف تأخذ على القرآن أجرا. فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدرك يا أبا سعيد أنها رقية؟ اضربوا لي بسهم. الآن هذا هل بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرقوا بالفاتحة سبعا أو قال أو أرقه بالفاتحة سبعا؟ ما جاء. فهل نقول أن هذا الآن تشريع أو غير تشريع؟ نقول بلى تشريع، وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أقر أبا سعيد على ذلك. وكذلك للرجل الذي شكاه أصحابه أنه يصلي بهم فيقرأ قل هو الله أحد بعد كل بعد في كل ركعة بعد كل سورة يقرأها بعد الفاتحة. كان الرجل يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم قل هو الله أحد في كل ركعة. فلما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أتى به قال ما حملك على هذا؟ قال فيها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأ به. فقال إن الله يحبك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الآن هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول لا ما فعله إذا ما لا نقول هذا غلط، هذا غلط. فإن السنة تكون تقريرية تكون فعلية وتكون قولية، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر قولي. نعم لكنه من السنة لأنه قوله، والقول أقوى في التشريع للمكلفين. الفعل لأن بعض الأفعال قد تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحاصل أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من قوله أو من فعله أو من إقراره لبعض الصحابة فإنه شرع لنا وإنه دليل، وليس أمارة بل هو دليل، دليل يفيدنا إما أمر أو نهي، يفيدنا إما أمر أو نهي. نعم. ونلاحظ أيضا قلنا نعم وأخروا الأخبار لأن الأخبار بمعظمها عندهم ماذا؟ أخبار حال، وهي بالنسبة لهم أمارات وليس الدلالات. طيب ما الفرق بين الأخبار وأفعاله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قدمتم الأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجعتم الأخبار؟ لماذا خرتموها؟ قالوا لا الأفعال خلاص منه هذا التشريع هو فعل. طيب والخبر الثابت عنه لماذا لا تأخذونه؟ قال لأن الأخبار يعني قد تكون يعني قد يكون فيها ما فيها من الضعف، ما فيها كذا، ويخبر أحد يحتمل أن يكون وهم الراوي، يحتمل كذا يحتمل كذا. إذن لا نلغيها لكن لا نعتبرها دليل وإنما نعتبرها أمارة. نقول لا على غلط. إذا صح السند هناك من أسانيد أخبار الآحاد ما هو من القوة بمكان، حتى أنه ليقال عنه سلسلة الذهب وهو من أخبار الآحاد، ما يضره إن لم يكن فيه ما يعيبه في الإسناد، لماذا لا نأخذ به؟ لكنهم يعني أرادوا بذلك رد كثير من العقائد في باب الصفات، صفات الله عز وجل وغير ذلك. ثم قال والقياس وقدموا الإجماع على القياس. لماذا؟ لأن الإجماع أقوى من القياس. أشك كذلك يا أخوان؟ الإجماع نعم الإجماع أقوى. لماذا أقوى يا جماعة؟ لماذا نقول أن الإجماع أقوى من القياس؟ لأن الإجماع تجتمع فيه عقول، وأما القياس يكون قياس عقل واحد يقيس بين أمرين. القياس هو يعني إما لرجل أو لقلة، لكن الإجماع لأكثرية. والإجماع أيضا في أغلب أحواله أنه منصوص عليه. نعم. ولكن القياس والقياس كما قال بعض أهل العلم أنه كالميتة لا يصار إليه إلا اضطرارا. الميتة هل يأكلها المسلم؟ ما يأكلها إلا اضطرارا إذا خشي الموت، إذا خشي الفناء فإنه يأكل بقدر ما يقيم بقدر ما يبقيه حيا. وهكذا القياس. قالوا الفقيه لا يضطر إلى لا يصير إلى القياس إلا مضطرا، لم يجد دليلا من الكتاب ولا من السنة ولم يجد إجماعا، عندئذ ينظر أقرب المسائل فيقيس عليها. والقياس قد ثبت، ثبت في السنة وثبت في فعل الصحابة وثبت، يعني ما نلغيه كما قال الظاهرية وغيره. الظاهرية لا يرون الأخذ بالقياس مطلقا أبدا. ها؟ نعم، هو الراجح أنه دليل، الراجح عند أهل السنة أنه دليل، ما خالفهم بذلك إلا الظاهرية. الظاهرية أبدا قالوا ما يأخذ بالقياس، وإلا فالقياس دليل لكن في مرتبة متأخرة، وذلك يعني أخره بعد الإجماع. نعم. وقالوا وأيضا الإجماع دليل، وأما القياس أمارة. القياس أمارة، بمعنى ما معنى أمارة؟ يعني أنه ليس في ذاته دليل من الشارع، ليس في ذاته هو دليل من الشارع، وإنما ما وجدنا دليلا لهذا الأمر لهذه المسألة فاضطرنا أن نقيسها، نقيسها على مثيلاتها، نقيسها على مثيلاتها. نعم. فهم تكلموا عن الأدلة من الأمر، بدءا من الأمر إلى أن وصل إلى الإجماع، قالوا هذا القسم كله أدلة، الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول وكذا وكذا إلى الإجماع، قالوا هذه أدلة، حد، هذه أدلة. طيب، ثم اعتبروا ما بعد ذلك أمارات، اعتبروا ما بعد ذلك أمارات، وهي القياس، الأخبار والقياس، قال هذه أمارات وليست دلالات. نعم. ثم قال والحظر والإباحة، والحظر والإباحة، والمقصود من ذلك أن الأصل في الأشياء إيش؟ إباحة، وأن الحظر طارئ عليها. نعم. أن يقولون الأصل في العبادات الحظر إلا ما دل الدليل عليه، والأصل في الأشياء الإباحة إلى ما دل الدليل عليه، ودليل ذلك ماذا؟ قول الله عز وجل. نعم. قل من حرم زينة الله التي أخرج للناس لعبادي والطيبات من الرزق، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. نعم. فلا يصح أن يحرم شيء إلا بدليله، فالأصل في الأشياء الإباحة، أصل في الأشياء الإباحة. نلاحظنا أن المصنف تكلم أولا عن الأدلة المتعلقة بالنطق، ثم أعقبها بالأدلة المتعلقة بالسكوت. لماذا؟ لأن الدلالة إما أن تكون نطقية، يعني نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون سكوتية، إما أن تكون نطقية وإما أن تكون سكوتية. فالنطقية نعم كدلالة الكتاب والسنة، هذا نطق. الله عز وجل يقول مثلا في الأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والقائمين بالصلاة، وفي النهي قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقال لا تقربوا الزنا، وقال نعم لا تأكلوا أموالكم، نعم قال إيش، ولا تأكلوا مال اليتيم التي إلا بالتي هي أحسن، وما إلى ذلك. هذه نوع، هذه يعني منطوق بها. نعم. وهذه المسألة معروفة عند العلماء نعم قلنا بقاعدة الأصل، بقاعدة يسمونها الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء، قلنا الأصل في الأشياء الدنيوية الإباحة، والأصل في الأشياء التعبدية المنع، المنع حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. الأصل لا، الأصل في العبادات المنع، ممنوع أن تعبد حتى يدل دليل، وإلا لفتح الباب على غاربي كما هو حاصل عند كثير من الطوائف الضالة كالصوفية وغيرهم 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 تأتون بعبادات من عند أنفسهم، من شرع لكم؟ نعم. ثم قال وترتيب الأدلة، وترتيب الأدلة لما فرغ من بيان الأدلة المتعلقة بالنقطة والأدلة المتعلقة بالسكوت شرع في بيان ترتيب الأدلة. لماذا؟ لأن الاستدلال بها مبناه على معرفة ترتيبها، حتى تستدل لابد تعرف ترتيبها عند يعني أهل العلم. ثم قال وصفة المفتي والمستفتي، وصفة المفتي والمستفتي. المفتي من هو؟ المفتي ذكرنا يعني جاء بيانه، المفتي هو من يسأل الفتيا، هو من يسأل الفتيا، هذا يسمونه مفتي. المفتي هو من يسأل الفتيا، والمفتي هذا كما يأتي قال وأحكام المجتهدين. أحكام المجتهدين هنا تتعلق بماذا؟ بالمفتي أو بالمستفتي؟ بالمفتي، لا تتعلق بالمستفتي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين في بيان هذه بيان المفتي، قال وهو إما أن يكون مجتهد مطلق، مجتهد مطلق لما قال أحكام المجتهدين قال نعم، يقول ابن القيم والمجتهد هذا إما أن يكون مجتهد مطلق. من هو المجتهد؟ قال من توفرت فيه شروط الاجتهاد، وسيأتي بيانا إن شاء الله لاحقا. ابن القيم يقول إما أن يكون مجتهد مطلق، طيب، أو مجتهد مذهب، أو مجتهد فتوى. المجتهد الذي هو يكون عدد حالات عدد مراتب، مجتهد مطلق وهذا أعلاها. طيب ما هو المجتهد المطلق؟ ما هو عمله؟ قال ابن القيم يقول والمجتهد المطلق نعم هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد من علوم الآلة، من معرفة الأدلة، من معرفة الصحيح منها والسقيم وثبوتيتها والظاهر منها والمؤول والعام والخاص والمجمل والمبين وما إلى ذلك. نعم. ومجتهد المذهب، النوع الثاني المرتبة الثانية مجتهد في المذهب، مجتهد العالم بمذهب إمامه المتمكن من تخريج ما لم ينص عليه إمامه على منصوصه، يعني هذا مجتهد يسمونه مجتهد المذهب، مثل مجتهدي الحنابلة ومجتهدي الشافعية في المذهب، اجتهاد في المذهب لكنه متمكن، متمكن بحيث يستطيع أن يخرج كلام إمام المذهب يخرجه. هو كذلك ويقيسون على قواعد المذهب. نعم. ومجتهد الفتيا أو مجتهد الفتوى وهو من قصر اجتهاده على ما صح عن إمامي، عن إمامي، هذا الذي ذكره عبد الله بأنهم يقيسون على ما في المذهب ما يخرج. لا، أما الأول مجتهد المذهب هو عالم بمذهب إمامه وهو متمكن قوي، مثل من؟ يعني مثلا ابن حجر شافعي، ابن حجر شافعي، فماذا نقول؟ هو مجتهد فتيا أو مجتهد مذهب؟ لا، هو مجتهد مذهب، بل هو مجتهد مطلق مثل ابن حجر. لكن لما نتكلم عن نقول هو مجتهد مذهب، لماذا؟ لأنه يعني ملم بمذهب إمامه بالمذهب الشافعي، وهو مع ذلك متمكن من تخريج ما لم ينص عليه المذهب، تأتي مسألة ما نص عليها المذهب فهو يأتي بأدلته. ولذلك ترى مثلا ابن حجر عنده كتاب بلوغ المرام خرج به عن المذهب في أغلبيته وانساق وراء الدليل، وانساق وراء الدليل. نعم، هكذا. وأما نعم، قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله قد يجتهد المفتي فيفتي نفسه في نازلة. قد يجتهد المفتي فيفتي نفسه في نازلة، نفسه هو يجتهد مع نفسه، هذا نوع من المجتهدين. نضرب مثال على هذه النازلة، إنسان من سائر المسلمين سائر في طريق سفر وجاء وقت الصلاة ولم يدري بأي اتجاه القبلة وليس عنده من يسأل، هذه نازلة الآن نزلت به، ماذا يفعل؟ اجتهد، اجتهد وسعه حتى يطمئن قلبه إلى جهة ما أنها القبلة ويصلي إليها. فلو اتضح بعد أن صلى أنه صلى إلى عكس جهة القبلة ما عليه من لوم، ما عليه من لوم، هذا اجتهد في نازلة وهو من عوام المسلمين. لكن ما يأتي عام من عوام المسلمين يجتهد في كل شيء، لا، فقط في النازلة، فقط في النازلة. مثال آخر، مسلم من المسلمين من عوام المسلمين ليس فقيها وكذا، حبس في غرفة أو في مكان وقيد إلى الحائط، وقيد إلى الحائط وظهره إلى القبلة أو أنه لا يدري إلى أين القبلة، واضطر يعني خرج منه البول قسرا فبال على ثيابه وجاءت الصلاة، ماذا يفعل؟ هذا يجتهد وسعه فيصلي، هذه نازل نزلت به، ما يترك الصلاة، ما يترك الصلاة. مثال آخر، مثال آخر، رجل معه ثوبان أحدهما وقع فيه بول، ولما خلعه ونام فاستيقظ فإذا بالثوبين إلى جوار بعض ولا يدري أيهما الذي وقع فيه البول، ماذا يفعل؟ قال هنا يجتهد. طيب هو ليس من أهل الاجتهاد؟ تقول لا، في هذا الباب وهذه نازل نزلت به، ما يستطيع الآن يسأل، من يسأل؟ حتى لو أخذ الثوبين للمفتي ماذا سيقول له المفتي؟ هذه نازل نزلت به، لابد أن يجتهد، هو لابد أن يجتهد. فهنا اجتهد في نازلة لنفسه، اجتهد في نازلة لنفسه. طبعا الفقهاء دلوه على ماذا يفعل، قال بعضهم يصلي في هذا الثوب مرة وإذا فرغ صلى نفس الصلاة عادة في الثوب الثاني، نعم، أي وآخرون قالوا يلبس الثوبين معا ويصلي، قالوا يلبس الخمس، وآخرون قالوا يجتهد وسعوا في أي الأنقاء ثم ينضح عليه قليل من الماء، يرش بقبضة يده هكذا، يرش على الموضع الذي يغلب على الظن أنه يكون جاءته النجاسة، ربما ما كانت هذه النضحة كافية للإزالة، ربما ما كانت قطرات البول في هذا الثوب، لكن هذا هو اجتهاده الذي أداه. إذن كما يقول الشيخ، هذا مجتهد يفتي نفسه بنازلة، ومجتهد يفتي غيره بنازلة. ما الذي يفتي غيره بنازلة؟ ما يصلح أنك أنت إنسان عامي تقعد تفتي النفس بنازلة، لا، هذا ما يكون إلا لعالم، الذي يفتي غيره لابد أن يكون عالم. الآن في الحج مثلا نرى الناس يفتي بعضهم بعضا، وهذا من الخطأ البين الكبير، ولذلك تسمع بعد سنوات أو شهور يتصل أحد إلى مثلا نور على الدرب إذا عدى القرآن الكريم ويقول أنا حججت قبل عام، قبل عامين، وسألت الناس اللي حولي وقالوا افعل كذا، هذا ما يصح، أولئك آثمون، ما يصح له أن يجتهد بغيره، ما يصح. نعم، إذن هذا مجتهد يفتي غيره في نازلة، هذا خاص بالعلماء، هذا خاص بالعلماء. نعم، وقد يجتهد ليبين حكما في مسألة، وهذا المجتهد المطلق، هذا المجتهد المطلق، لأن العالم من حقه أن يفتي بما يعلم، لكن ليس هذا يعني أنه كل من عنده علم يكون مجتهد مجتهد مطلق، فبحيث أنه تأتيه المسائل الحديثة وهو ينظرها ويخرج لها فتاوى، هذا خطأ، لكن هذا يكون في حق المجتهد المطلق وهم قلة، المجتهد المطلق هذا قلة. أما اليوم الذي حاصل فهو فوضى، اليوم فوضى، كل واحد يفتي حتى في النوازل لمجرد كونه مثلا طالب علم أو يعني عنده دكتوراه أو عنده ماجستير يفتي في نوازل، وهذا من الخطأ، أو يستخرج أحكام لمسائل وهو ليس مجتهدا مطلق. إذن هذا الذي يعني أردناه، ولما كان المجتهدون هم أرفع المذكورين رتبة اقتضى أن يأتي ذكرهم آخرا بعد كل من تقدم. وهذا الترتيب يا أخوان ليس بدعا من الإمام الحرمين الجويني، هذا الترتيب والنسق لم يأتي بدعا منه، بل إنه مسبوق جرى على ذلك عمل أكثر الأصوليين، أكثر الأصوليين. وبالله التوفيق، ومنه يستمد العون، والله لا يضيع أجر المحسنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. طبعا كما قلنا هو سيأتي على ذكر كل هذه الأمور بشيء من التفصيل، وإن شاء الله تعالى يعني في حينه نبينه بإذن الله عز وجل. لنفسه، هذا مجتهد لنفسه. إيه هو أصلا يعني مثلا العامي الآن عنده حدود في الاجتهاد، في اجتهاد النوازل، وأيضا في الاجتهاد في يعني في 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 أخذ قول عالم، أنت كيف؟ فهو يجتهد في هذا الباب، يعني مثلا في أخذ قول عالم، عالمان عندهما قولان مختلفان متضادان، هاي بيأخذ بقول من؟ مثلا ما صارت هوى، خذ اللي يعجبك، لا، ولكن هنا تجتهد في معرفة من منهما الأكثر علما وورعا وتقوى ودينا، وتأخذ بقوله. نعم هذا هو يعني من باب يعني نعم هو المسلم يعني يطلق عليه مجتهد من باب ماذا؟ من باب يعني التجوز، وإلا ليس هو مجتهد بالمعنى الفقهي، لأن كلمة مجتهد هذا مصطلح فقهي. لكن هذا خطأ، العامي له أن يطالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طولب، وجاء الرجل الأعرابي وقال يا محمد إن رسولك أخبر أن 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 أنك يعني أمرت بالصلاة، الله أمرك بهذا، طالب الدليل يستحلفه، الله أمرك بهذا، قال نعم. لا استنباط غير، وطلب الدليل غير، طلب الدليل غير الاستنباط. لا هو فرق بين كون لا يلزم العالم أن يبين الدليل في كل سؤال، وبين أن العامي يسأل عن الدليل، بل هذا مطلب، لأن عدم سؤال العام عن الدليل فتح باب واسع للذين يفتون بأهوائهم. ولذلك هذا عند الصوفية مشهور أنه ما يجوز للعام أو المريد أن يسأل شيخه عن الدليل، لا يجوز. ويقولون المريد بين يدي شيخي كالميت بين يدي المغسل. هل الميت يسأل لماذا تقلبني كذا، لماذا ما يسأل؟ لكن نحن نقول يعني إذا العالم سكت عن الدليل وهو عالم يعني محل ثقة، لا ينبغي للعام أن يصر إلا تعطيني الدليل، إلا تعطيني الدليل، لأنه قد يكون فعلا الدليل يحتاج إلى استنباط، ليس الدلالة فيه ظاهرة، ليس الدلالة فيه ظاهرة. لا هو أصلا هذا يعني حتى لو قال له العالم البس أي ثوب، هو الآن هو يحيله إلى اجتهاده البس أي ثوب، لكن الأصل من يعرف الثوب الذي من أكثر يعني قدرة على تمييز الثوب هو الآن صاحب الثوب، لكن لما احتار دله العالم على ما يفعل، وهو أنك إذا احترت ولم تتبعيا فهنا الاجتهاد أن تأخذ أي ثوب، لكن يعني كون يعني مطالبة الدليل هذا طيب، ولكن لا يلزم من العالم أن يبين عن كل دليل، وإن كان هو الأصل، الأصل أن العالم ما يتكلم إلا بالدليل العالم. وذلك قالوا بأن أهل الحديث هم من يأخذون بالحديث ولو كانوا من العامة، ولو كان من العامة، وهو الذي يأخذ بالحديث هذا من أهل الحديث، والله أعلم.